فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم معنا مع برنامج أهل الذكر نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم وأسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا وإياكم علما إنه ولي ذلك والقادر عليه ومع السؤال الأول في هذه الحلقة يقول السائل هل يجوز للزوجة أن تعين زوجها في ثمن الأضحية؟ فإن كان فهل تمتنع عن تقليم الأظافر؟ والجواب نعم يجوز للزوجة أن تعين زوجها في ثمن الأضحية إذا كان الزوج لا يملك الثمن كله فيجوز لها أن تعينه على ذلك ولها أجر من الأضحية وليس عليها بأس من أن تقص ظفرا لأن المكلف الأصلي بذلك هو الزوج أما هي فمعينة وليست هي الأصل في موضوع الأضحية معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره العلماء طبعا في هذا السياق بعضهم قال أنه يحرم كالحنابلة قالوا أنه يحرم على الذي يريد أن يضحي أن يأخذ شيئا من ظفره ومن شعره حتى يضحي حتى يريق دم الأضحية في يوم العيد أو إلى أن يضحي سواء أول يوم العيد أو ما بعده وبعض أهل العلم أكثرهم مثل المالكية والشافعية يرى أن ذلك أو الشافعية يرى أن ذلك مكروها فقط والحنابلة والمالكية عندهم الأمر على الإباحة على كل لأن بعض الناس ربما يأتيه هذا السؤال ونحن نسأل في ذلك كثيرا أنا أخطأت وقصصت شعري وقصصت ظفري هل علي ذنب هل علي كذا جمهور أهل العلم أنه لا ذنب عليك وأن الأمر هنا للاستحباب كما بينا فمن لم يقص فمن قص أو حلق شعره حتى مع نية الأضحية فلا شيء عليه عند جمهور أهل العلم وأسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته السؤال الثاني يقول ما حكم سب الدين والتجرؤ على الله بكلام مسيء للممسوس أولا سب الدين جريمة كبرى وكبيرة من الكبائر سب الدين وهذه للأسف الشديد تحدث من كثير من الناس ممن ساءت أخلاقهم وضعف دينهم جدا حتى تجرأوا على الله عز وجل فسبوا دينه أو سبوه وسبوا رسوله ودين رسوله صلى الله عليه وسلم الجمهور أهل العلم على أن ذلك كبير من الكبائر والبعض الحقيقة يخرجه من الملة بهذا كثير من أهل العلم لا نبالغ إذا قلنا أن كثيرا من أهل العلم يخرجه من الملة لأنه ما الذي بعد سب الدين ما الذي بعد سب الله عز وجل ليس شيء كبيرة من الكبائر شيء كبير الله عز وجل يقول: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. حتى اللي يقول لك ده أنا يعني أنا كنت بهزر أو كنت بضحك أو كذا، لا، ليس هناك مزح في سب دين الله عز وجل، يعني أمر شديد، لا تستهينوا بهذا الأمر. يعني أنا أقول لكم إن كثير من أهل العلم يعني يخرجه من الملة بسب الدين. وهناك تفصيل لبعض أهل العلم يقول يعني إن قصد بالدين يعني الخلق والمعاملة، لأن بعض الناس يقول لك أنا ما أقصدش سب الدين، أنا لا أسب الإسلام ولا شيء، ولكن أنا أقصد معاملته، يعني إن كان معاملتك كده فيروح شاتم وسابب، يعني كأنه يقصد المعاملة والأخلاق بتاعته كذا. حتى لو قصد هذا وكانت هذه هي النية أيضا، فهذا فحش من القول، وهذا يعني إثم كبير وذنب عظيم. يعني لا أتخيل أن مسلما استشعر عظمة الإسلام وقيمة الإيمان يجرؤ أن يسب دين الله عز وجل. يعني وأكثر من يسب دين الله عز وجل لا يصلون، أكثر من يسب الدين لا يصلي، وبالتالي لا يصوم وكذا، وبعضه حتى لو كان يصلي ويصوم. الله عز وجل يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. والشيء بالشيء يذكر، نجد في شوارعنا وفي يعني ما نرى من في هذه في مناطقنا وبيئتنا، نرى بعض الناس يتحرش ببعض ضعيف العقل أو بعض المجانين أو بعض المبتلين بهذا، يتحرش بهم، يعني هو بعض الذين عندهم نوع من البله أو نوع من الجنون، بعض العقلاء للأسف يعني وليس عندهم عقل، يتحرشون بهم حتى يسبوا الدين، ويعني مثلا يشتمه أو يدفعه بيده حتى يسب الدين، فإذا سب الدين ضحك، ويزداد هذا في سب الدين، وهو ممكن أنه لا يعقل فعلا، لكن هذا يضحك. لماذا تضحك؟ تضحك على سب دين الله عز وجل. إن رضيت بهذا فأنت على خطر عظيم. يعني لا تستهينوا أيها الإخوة والأخوات بموضوع سب الدين، فمن سب الدين أمامكم فلتنكروا عليه حتى غيرة لدين الله عز وجل، يعني عظموا له الأمر، فظعوا له الأمر. إن بعض أهل العلم يقول إن كده يعني زوجتك محرمة عليك، وأنك إذا مت لا تدفن في مقابر المسلمين، وأنك يعني مما يترتب عليه من هذه الأمور، فليه تدخل في هذا الخلاف؟ ناس يقول لك أنت كافر، ناس يقول لك أنت فاسق، ناس يقول لك أنت مرتكب كبيرة عظمى من الكبائر الكبرى، يعني لا تدخل في هذا الخضم وهذا الأمر. ومن رأيت كما قلت الآن يفعل هذا فأنكر عليه وأمره بالمعروف وانهه عن المنكر، وأسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا. لكن هو بيقول هنا بكلام مسيء ممسوس، واحد ممسوس، واحد يعني مسحور أو شيء من هذا القبيل، والله هذا علمه عند الله عز وجل. إن كان فعلا لا يدري ما يقول، وإن كان مسحورا أو فيه مس أو شيء من هذا القبيل ولا يدري، وإذا ما أفاق أنكر ما قاله وقال: متى سببت دين الله عز وجل؟ أنا ما كنت في وعي، أنا ما كنت تكلمت بهذا، لا يمكن، كيف أسب الدين؟ وربما يكون حافظا لكتاب الله أو كذا. فإن كان الأمر كذلك مما لا يدريه ولا يعيه ولا يتذكره أصلا، فيعني فالأمر في ذلك إلى الله عز وجل، وأنه يعني الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا ما أتاه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه إلا ما أتاه. فإذا كان الأمر كذلك فيعني فليس مكلفا بهذا. وأدعو الله عز وجل أن يشفي كل مسحور وأن يشفي كل مريض، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السؤال الذي بعد ذلك: يقول شيخنا الكريم: أعلم أن الله قد كتب كل شيء في الدنيا والله عليم قدير، لكن عندي سؤال، هل الله كتب علينا ما سوف نفعل في الجنة إن شاء الله؟ يعني أي حركة دلوقتي ربنا كتبها من قبل، فسؤالي هل مكتوب ما سوف يحدث بعد الموت ودخول الجنة إن شاء الله والحياة الأبدية بكل تفاصيلها؟ نعم أخي الكريم، إن الله عز وجل كتب كل شيء، كل شيء عند الله مكتوب، ما كان وما يكون وما سيكون، ما كان وما يكون في الحال وما سوف يكون في الدنيا وما بعد الدنيا من الآخرة، ماذا سيكون لك قبل، يعني بعد أن تموت في قبرك، ماذا سيكون للدنيا كلها للعالم كله بعد أن ينفخ في الصور ويحشر الناس، والله عز وجل كتب كل شيء، كل هذا مكتوب، ومن سيدخل الجنة ومن سيدخل النار، ومن سيدخل النار أولا ثم يدخل الجنة، وأول من يدخل الجنة وآخر من يدخل الجنة، وإذا دخل أهل الجنة الجنة ماذا سيفعلون، ماذا سيأكلون ويشربون، كل واحد بنفسه، من يدخل معه، وهكذا كل شيء مكتوب. ولذلك يعني هذا الغيب وهذه الأمور هي بالنسبة لنا، أما بالنسبة لله عز وجل ليست غيبا، سبحانه وتعالى يعلم كل شيء جل جلاله. ولذلك أتى الله عز وجل لنا بصور ستحدث في الجنة وفي النار، أتى لنا بها وصورها لنا في القرآن الكريم وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام كأنها أمامنا، كأنها حصلت بالفعل، يحشر الناس حفاة عراة كذا كذا، يعني يوقف الله عز وجل عبده بين يديه فيقول له فعلت ذنب كذا في يوم كذا وكذا، فيقول ربي أعرف، فيقول الله عز وجل سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ده هذا لسه سيحصل، ولكن الله عز وجل جاء به كأنه حاصل، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء، وبعدين في النار وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، هو لسه في حد دخل النار، لكن الله عز وجل كل شيء عنده معلوم وهو الذي قدره جل جلاله. أهل الجنة، قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، قال هل أنتم مطلعون، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قالت الله إن كدت لتردين. هذا هو الحوار الذي يدور بين واحد من أهل الجنة وواحد من أهل النار، هذا دخل الجنة بالفعل وهذا دخل النار بالفعل، والحقيقة إن لسه دول هيدخلوا، ولكن الله عز وجل صور ذلك كأنهم فعلا دخلوا، يعني يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، هذا لم يحصل بعد، ولكنه لأنه سيحصل في علم الله عز وجل، فجاء الله عز وجل به ونادوا يا مالك، هم لسه ما دخلوش النار الآن ولكن سيدخلون ويقولون، فجاء الله عز وجل كأنهم دخلوا بصيغة الماضي ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. آيات كثيرة جدا في كتاب الله عز وجل، وأصحاب اليمين يعني كثير جدا، يعني وأقبل بعضهم على بعض يتساءلوا، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا وقانا عذاب السموم، شوف فمن كلها بصيغة الماضي، إنا كنا من قبل ندعوه، يعني في الدنيا مع إننا لسه في الدنيا، إنه هو البر الرحيم، يعني سبحان الله، فيعني السؤال يعني إجابته واضحة جدا، فكل شيء الله عز وجل كتبه مما كما قلنا مما كان وما يكون وما سيكون وما سيكون، وعلم الله مطلق سبحانه وتعالى، سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا فما على العبد إلا أن يسلم، يعني هذا لا يتصوره عقل، يقول كيف وكيف وكيف، أنت تتكلم عن الخالق جل جلاله، عن خالق السماوات والأرض، خالق الكون، خالق الدنيا والآخرة، لا تقس هذا يعني بعلم المخلوق ولا بعلم الناس يعني. فالله عز وجل كتب كل شيء، أسأل الله عز وجل أن يكرمنا وإياكم بطاعته في الدنيا وأبي الجنة في الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السؤال الذي بعد ذلك، شيخنا الفاضل، هل من تطلب الخلع ترجع أو ترجع كل الهدايا والذهب والمهر للزوج، أو ترجع يعني كما يقولون بالعامية؟ هو طبعا موضوع الخلع للزوج المهر، إذا أرادت الزوجة أن تنفصل عن زوجها بالخلع فمعلوم أنها ترد إليه المهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن في قضية أول خلع في الإسلام، وقد قال للزوج، قال له اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. الحديقة دي كانت مهرها، أعطاها حديقة مهرا وتزوجها، وبعدين هي خلاص يعني لا تريده، هي قالت لن أعيش معه يعني بأي مقياس من المقاييس. فطبعا في الإسلام يقول لك، وهو لا يريد أن يطلقها، وهو لا يريد أن يطلقها، لكنها قالت خلاص أنا سأخلع نفسي وأعطيه ما أعطاني. السؤال هنا، هل الهدايا والذهب والمهر؟ طبعا المهر ده خلاص احنا قلنا أن المهر ترده لهذا الذي خلعته. طيب بالنسبة للهدايا، بالنسبة للهدايا التي يعني أعطاها الزوج إلى زوجته، سواء كان قبل الزواج أو بعد الزواج، مما يستهلك وهذه الأمور مما لا يدخل في المهر، فلا ترد ذلك عليه، فلا ترد ذلك عليه، إلا إذا كان الأمر يعني بعض الناس يهدون سيارة ويهدون شقة ونحو ذلك من الأشياء الثمينة، فله أن يرجع بها عليها، يعني أن هي ترد هذه الأشياء إليه إلى زوجها أو إلى من خلعته. لأن في بعض الأسئلة تأتينا يعني الحقيقة ليست قليلة، ممن يعني يستغلون الناس ويغرونهم بكذا وكذا، حتى يكتب الزوج لها الشقة تمليك، ويكتب لها السيارة، ويعطيها رصيدا في البنك وكذا وكذا، وبعدين تقول لا أنا مش عايزاك، لا أريده، يبقى كده ضحك عليه، كده خداع، يبقى كده يأخذ مهره ويأخذ ما أخذوه منه حتى ولو على سبيل الهدية إن أراد هو ذلك، إن أراد هو ذلك. لكن إن لم يرد ذلك خلاص يعني هذا الأمر يرجع إليه. وأسأل الله عز وجل أن يهدي أسرنا وأن يهدي الأمة كلها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما صحة قول عندما يقول شخص يا سوادي يا لهوي، ترد عليه الملائكة وتقول له عشت في لهو دائم أو في سواد دائم، هل هذا صحيح فعلا أو غير ذلك صحيح؟ كلمة يا لهوي ويا سوادي ونحو هذه الألفاظ والملائكة ترد عليه، لا، ليس هناك دليل على أن الملائكة إذا قال هذا الكلام شخص الملائكة ترد عليه تقول له أنت في لهو دائما أو في سواد دائم، كأن الملائكة تدعو عليه، لا، لم يرد هذا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه من الأمور الغيبية التي لابد فيها من دليل صحيح، وقد بيّن أهل العلم أنه ليس هناك دليل أصلا في هذه المسألة في هذا الكلام، يعني بحثنا عنه فلم نجد شيئا من ذلك، فلم يصح في ذلك شيء. طيب الكلام نفسه بقى يعني وحتول يا لهوي أو يا خرابي أو يا كذا أو كذا أو يا نهر أبيض أو نحو هذه الكلمات، غالبا ما تقال هذه الكلمات على سبيل التعجب والاستغراب، على سبيل التعجب والاستغراب. فإن كانت هكذا تقال على سبيل التعجب والاستغراب، يعني لا شيء فيها، ولكن على الإنسان أن يبتعد عنها قدر الإمكان، يعني ليست من الألفاظ المستحسنة، وإن كان بعض الناس ممكن يقولها كما كان يقال مثلا ثكلتك أمك، أو يقال يعني في كلمات تقال ليس على سبيل الحقيقة، مثلا واحد بيكلم واحد أو شاف واحد يعني في موقف، أو مثلا في نجح أو أتى بدرجات عليا، فيقول له يعني يخرب عقلك أو يخرب بيتك، أو هذه الألفاظ ليس المقصود منها الدعاء بخراب البيت أو خراب العقل، ولذلك حتى التي قيلت له لا يأخذها بهذا المأخذ، ما يقولوش أنت وأنت تدعي عليا، أنت حرام عليك، أنت بتقول يخرب عقلك يعني أتجنن، يخرب بيتك يعني بيتي يتخرب، لا، ما ولا أي حد بيقول الكلام ده، لأن الناس بتأخذها مأخذا على سبيل الاستغراب فقط وعلى سبيل التعجب، وليس المقصود هو حقيقة الألفاظ وحقيقة الكلمات. يعني هي لا بأس بهذه الكلمات، ولكن يعني على الإنسان أن يتجنبها وأن يبتعد عنها وأن يقول كلاما حسنا، يعني نحن تعودنا من النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى شيئا يعجبه أو رأى أو تعجب أو استغرب من شيء يقول سبحان الله، يعني فإذا تعجبت من شيء أو استغربت من شيء تستعمل هذه الألفاظ النبوية يعني الإسلامية بدلا من هذه الأمور. وأسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما. وإلى فاصل القصير ثم نواصل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير لنكمل الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم. السؤال: ما حكم شراء وبيع القطط؟ حكم شراء وبيع القطط، أولا في حديث عن خرج الإمام مسلم رحمه الله أن أبا الزبير رحمه الله سأل جابرا رضي الله عنه عن بيع القطط والكلاب، فقال جابر: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وسألوا عن بيع الكلاب، واللفظ الصحيح السنور، عن بيع الكلاب والسنور، السنور اللي هي القطط، فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. الإمام النووي رحمه الله وضح أن جماهير أهل العلم حملوا الزجر هنا على بيع السنور أو القطط لا فائدة فيه، إذا كان لا فائدة فيه، يعني لا فائدة منها مرجوة، أما إذا كان هناك فائدة مرجوة من بيع القطط فالبيع والشراء فيه جائزان بلا كراهة، خصوصا إذا كان هناك في إزالة ضرر سيكون من بيع القط، يعني كما نعلم أنها مهمة في البيت، يعني حتى أصلا يكون في الحديث إنهن من الطوافين عليكم والطوافات، تساعد على تنظيف البيت من بعض الأشياء الضارة والمفسدة كالفئران وغيرها. فإذا بيع القط لهذا السبب أو سبب نافع فإن شاء الله لا شيء في هذه التجارة أو هذا البيع وهذا الشراء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هو في سؤال هنا بيسأل عن أفضل أنواع الحج، هل الإفراد أو القران أو التمتع؟ العلماء رحمه الله تعالى اختلفوا أيهم في أيهما أفضل، فذهب بعضهم إلى أن التمتع أفضل، يعني أن الواحد يعمل عمرة ويتحلل منها ثم يحرم بالحج، هذا يسمى التمتع. بعضهم قال إن هذا هو أفضل، وبعضهم قال إن القران هو أفضل، يعني أنت تحرم بالعمرة وتتم أعمال العمرة غير أنك لا تحلق ثم تدخل في أعمال الحج، تدخل في أعمال الحج بهذا الإحرام الأول، بهذا الإحرام الأول، يعني لا تفصل بين عمرتك وحجك. بعض أهل العلم قالوا هذا أفضل، فالأمر يعني يدور بين التمتع وبين القران، وكلاهما عليه هدي، كلاهما عليه هدي. السؤال الذي بعد ذلك، ما كيفية التخلص من الإحساس بالنفاق وخاصة مع الله عز وجل؟ وهل هذا الشعور علامة حقيقية ورسالة أم من وساوس الشيطان مع وجود الهمة في الطاعات؟ إن كان السائل يقصد النفاق الذي جاء في حديث حنظلة، والذي كان فيه حنظلة يقول نافق حنظلة نافق حنظلة، فلقي حنظلة أبا بكر رضي الله عنه وجعل يقول نافق حنظلة، فقال أبو بكر ما يعني كيف نافق حنظلة أو معنى الحديث، فقال له إنا نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنة والنار كأن رأي عين، فثم نكون مع الأولاد والأزواج ننسى كثيرا، يعني نعافس الأزواج والأولاد فننسى، يعني نلاعبهم ونأكل ونشرب ونضحك وكذا، فلا نكون على تلك الحال التي كنا عليها عند النبي عليه الصلاة. أبو بكر الصديق يعني قال له نذهب إلى النبي عليه الصلاة إن كان الأمر كما تقول فهذا يحصل معنا. فلما ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقص عليه حنظلة ما يجد وأن حاله يتغير ولا يكون على نفس ما عليه عند النبي عليه السلام، فقال يا حنظلة لو أنكم تدومون على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة. معنى ذلك يعني النبي عليه السلام يقول إن الإيمان يزيد وينقص، وإنك عندما تكون عند النبي عليه الصلاة والسلام وتشاهده صلى الله عليه وسلم وتسمع التنزيل الوحي المنزل من فم النبي عليه الصلاة والسلام وتسمع أحاديثه لا شك أنك تكون في أعلى درجات الإيمان. فإذا ما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك وذهبت أنت إلى بيتك و يعني تكلمت مع الزوجة ولعبت الأولاد أو تكلمت في هموم العيش وغيرها من هذه الأشياء، لا شك أن إيمانك لن يكون بهذه المثابة التي كانت عند النبي عليه الصلاة والسلام. فإن كان الأخ السائل يتكلم في هذه الجزئية فهذا ليس نفاقا، هذا ليس نفاقا، لكن ساعة يكون الإيمان فيها زائدا وساعة يقل الإيمان، والإيمان يزيد وينقص كما تعلمون. فيعني هذه ظاهرة يعني عادية لا تقلق، ولكن الإنسان يحرص على أن يكون في زيادة للإيمان، وعلى أن يكون إذا نقص إيمانه لا ينقص إلى درجة أنه يعني يبارز الله عز وجل بالمعاصي أو أنه يقل إيمانه جدا، بحيث أنه يذهب ذات الشمال مع المغضوب عليهم ومع هؤلاء الذين سخط الله عز وجل عليهم، حتى إن عصى الله عز وجل فليتوب إلى الله تعالى، فإن التوبة تزيد الإيمان، فإن التوبة تزيد الإيمان. فإن شاء الله هذا الشعور بموضوع النفاق ده شعور طيب. يعني في صحيح البخاري في ترجمة باب: لا يخافه إلا مؤمن ولا يأمنه إلا منافق، وهو يتكلم عن النفاق. يعني بيقول إن لا يأمن النفاق إلا المنافق، يقول لك أنا لست منافقا، أنا كذا، ويمدح نفسه ويبرئ نفسه من كل عيب ومن كل معصية ومن كل كذا. فقالوا لا يأمنه إلا منافق ولا يخافه، يعني لا يخاف النفاق على نفسه إلا المؤمن. وإن شاء الله يكون أخي السائل من هؤلاء المؤمنين، إن هو يخاف دائما، المؤمن يخاف من هذا، يخاف من النفاق، يخاف من الرياء، يخاف من السمعة، يخاف من التشهير، يخاف من الله عز وجل، لا يأمن مكر الله، وأيضا لا يقنط من رحمة الله، يعني لا ييأس من رحمة الله عز وجل. فالمؤمن دائما يعني يطير إلى الله عز وجل بجناحين: جناح الرجاء وجناح الخوف. الرجاء رجاء ما عند الله، والمحبة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. الجناح الآخر هو الخوف من الله عز وجل، خوف من الله، خوف من النار، خوف من عقاب الله، من غضبه، من سخطه، الخوف من النفاق. هذان جناحان مهمان للمؤمن. فدية إن شاء الله يعني ليست من وساوس الشيطان ولا شيء، ولكن مع الاستمرار في الأعمال الإيمانية وعمل الصالحات والهمة العالية ومراجعة النفس ومحاسبة النفس أولا بأول، يكون الإنسان دائما على الطريق المستقيم. أسأل الله عز وجل أن يكرمنا وإياكم، وأن يوفقنا وإياكم بأن يجعلنا مستقيمين على صراطه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السؤال الذي بعد ذلك يقول: هل عندما نتحدث عن شخص غير معروف للسامع، يعني لا يعرفه، يعتبر ذلك غيبة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تدرون ما الغيبة؟ ذكرك أخاك بما يكره. يعني عرف الغيبة وقال ذكرك أخاك بما يكره. فقالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ فقال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. يعني إن كان اللي أنت بتقوله ده فيه، يقول لك أنا بقول وهو فيه، أنا ما أجيبش حاجة من عندي، ده هو فيه فعلا، ولو قابلته أقوله في وشه وأقول الكلام ده قدامه. طيب لما تقابله قول له، لكن طالما أنه في غيبة عنك فلا تصح هذه الغيبة، خصوصا لو سميت اسمه، أنت تقول فلان ابن فلان كذا، حتى لو أن السامع لا يعرفه فقد اغتبته لأنك سميته، وممكن يعرفه في يوم من الأيام أو يسأل عنه فيعرفه، فكونك سميته خلاص يبقى أنت كده دخلت في الغيبة. أما لو أنك قلت واحد من الناس عمل كذا، يعني فلان من الناس عمل كذا، في ناس بتعمل كذا أو كذا أو كذا، هذا لا شيء فيه. وهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني ينبه العصاة على ذلك بهذه الألفاظ، يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا، ما بال أقوام يقولون كذا. فإذا كنت تقول كما كان النصيم يقول هذا، ما بال أقوام، ما بال يعني أشخاص، مرضى واحد عمل كذا أو كذا أو كذا، فهذه الأمور لا تدخل في الغيبة. متى تدخل في الغيبة؟ إذا سميته، حتى ولو لم يكن الذي أمامك يعرفه، لأنه ممكن يعرفه بسهولة إما عن قريب أو عن بعيد. صلى الله تعالى أن يتوب علينا وعليكم من أمراض القلوب ومن أمراض اللسان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السؤال التالي يقول: ما حكم زراعة الصبار عند المقابر؟ وهل صحيح أن الزرع يستغفر للميت؟ الحقيقة موضوع زراعة الصبار بخصوص الصبار لم نجد في ذلك حديثا يعني يحث على أن أنت تزرع الصبار بالذات، يعني الناس بتسأل عن الصبار، يعني أنا ما وجدت حديثا في هذا، يعني في يتحدث عن أهمية زراعة الصبار والكلام ده عند القبور، بل ولا حديث في الزراعة في القبور، يعني عند القبر ليس هناك حديث أن أنت تزرع يعني حاجة عند القبر. يعني في سبيل أن أنت أن هذا يستغفر له، يعني كون الزرع يستغفر له برضو يعني قضية ليس هناك فيها حديث. طيب اللي ورد فيها الحديث اللي هو مرض النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله أو لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم بجريدة فشقها نصفين ووضع نصفها على هذا ونصفها على هذا وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس، لعله يخفف عنهما ما لم ييبس. العلماء يعني في هذا حديث صحيح لا شك فيه، ولكن العلماء اختلفوا هل هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام أم أنه عام للأمة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم خاص به هو بس ما حدش يعمله غيره، ولا يجوز ان احنا نجيب برضو فروع من الاشجار او جريد ونضعه على المقابر. هناك خلاف بين اهل العلم، منهم من قال هذا خاص ومنهم من قال ليس خاصا، ولكل دليل يعني، وبعضهم يعني يبدع هذا الامر، يعني من قالوا انه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام يبدعون او يبدع بعضهم من يفعل هذا، قال لك هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، والذين قالوا ليس خاصا لا يبدعون بل يستحبون هذا، انت تضع فرعا من الشجر او فرعا او جريدة من الجريد او نصف جريدة على قبر حبيب لك او عزيز لديك يعني. ويعني الامر فيه خلاف، طالما الامر فيه خلاف فهذا خلاف معتبر فلا ينكر هذا، يعني رأيت احدا لا يضع لا تنكر عليه، ان رأيت احدا يضع لا تنكر عليه، لأن الأمر يعني يحتمل الخصوصية ويحتمل الخصوصية ويحتمل غير الخصوصية، والذين قالوا بالخصوصية علماء معتبرون والذين قالوا بعدم الخصوصية علماء معتبرون، فما نعملش مشكلة وخناقة ونعمل يعني ندخل في التبديع والتفسيق ثم بعد ذلك يتشاجر الناس ويهجر بعضهم بعضا و لا يصلي بعضهم وراء بعض ولا يسلم بعضهم على بعض، وهكذا من الأمور التي لا ينبغي أن تكون في واقعنا في مثل هذه المسائل الخلافية. حتى موضوع زراعة الشجر إن كان بعض أهل العلم لا يستحب ذلك لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن البعض يقول إن كانت نية غارس الشجر أو غارس هذا الزرع أن يستظل به أو يستظل تحته المشيعون للجنائز خصوصا في شدة الحر، الناس يعني تأوي إلى أي مكان يكون فيه ظل حتى يفرغ الناس من اللحد ومن يعني الدفن وهكذا، ربما يستغرق الأمر فترة من الزمن، فالكل يهرع إلى الظل، فلو زرع غرست الأشجار لهذه النية أو بهذه النية قال بعض أهل العلم لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. قبل أن ننسى هو موضوع لعله يخفف عنهم ما لم يبس، العلماء التمسوا لذلك يعني شيئا، وأنه قالوا يقولون يعني إن الجريد طالما أن يعني إذ لا يزال نديا أخضر يعني فيعني يخفف على على الميت، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما لم يبس، كأنه يعني في النداوة وفي الرطوبة معنا ليس في الجريدة إذا يبست، وكما قال بعضهم يعني التسبيح يعني وإن من شيء إلا يسبح بحمده، كأن يعني هذا ذاكر لله عز وجل على قبره لعله يخفف بسبب ذلك عن الميت. وبينا منذ قليل أن هذا الأمر يعتبره بعضهم من الخصوصية، وبعضهم يعتبره من الأمور العامة التي ليست من الخصوصية. هذا وبالله التوفيق. السؤال التالي يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من أولى بالصلاة على الميت، هل أهله أم الإمام إذا كان خارج المسجد؟ الأولى بالصلاة على الميت كما قالوا يعني السلطان أو الحاكم يعني أو نائبه، يعني يقولون نائب السلطان أو نائب الرئيس أو الحاكم، النائب اللي هو الذين هم مسؤولون عن المساجد، سواء كان الوزير أو نائب الوزير أو الإمام، إلى أن ننزل إلى المسؤول عن الإمامة في المسجد، الصلوات الخمس أو الصلوات التي معروفة أن الإمام مسؤول عنها وخطبة الجمعة. فقال جمهور أهل العلم إن الأولى بالصلاة على الميت هو إمام المسجد يعني. والمالكية والحنابلة يقولون إذا أوصى الميت أن يصلي عليه فلان يبقى هو أولى من إمام المسجد. المالكية والحنابلة. الشافعية بيقولوا لا، يعني حتى لو أوصى لا، هو الإمام هو اللي يصلي. ولو أذن الإمام أن يصلي أحد الناس فخلاص يصلي. لو أذن الإمام لأحد من الناس من أقارب المسجد، من أقارب الميت، أن يصلي فلا بأس بذلك، يعني ما نعملش مشكلة. لكن لو نرجع إلى الصواب وإلى ما عليه جمهور أهل العلم، خلاص يبقى الإمام هو الذي يصلي خلف، يصلي على هذا الميت بالتفصيل الذي ذكرته الآن. أسأل الله عز وجل أن يرحم موتانا وأن يكشف عنا البلاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة. أترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.